الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما السنة فبروايات، منها حديث الرافع حيث عد ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه. الكلام يقع إن شاء الله في الدليل الثاني من أدلة البراءة، الأدلة التي استدل بها على البراءة. الدليل الأول كان في الكتاب العزيز، واقتصر المصنف على آية التعليل. الدليل الثاني يقع في السنة الشريفة، في الأخبار التي استدل بها على حجية على البراءة. وذكروا أخبارا كثيرة يستدل بها على حجية البراءة. اقتصر المصنف على خمسة منها، ذكر خمسة من الأحاديث. أول الأحاديث وأهم الأحاديث هو حديث الرفع. حديث الرفع حديث مشهور معروف، هو حديث صحيح مشهور بين الأصحاب، عمل به الأصحاب. رواه الشيخ الصدوق في الخصال وفي التوحيد عن النبي صلى الله عليه وآله أن رفع عن أمتي، وذكر جملة من الأشياء، ذكر أشياء عديدة، ذكر تسعة أشياء مرفوعة، واحدة من تلك الأشياء المرفوعة ما لا يعلمون. هاي ما لا يعلمون هي فقرة الاستدلال التي يستدل بها على أصالة البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وعد رفع عن أمتي تسعة أشياء، وعد من ضمن التسعة ما لا يعلمون. الحديث مروي في الخصال، في خصال صفحة 417، باب التسعة، تسعة خصال أعطاها الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله. الحديث التاسع، ذكر جملة من الأحاديث. هذا الحديث التاسع: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون. وذكر تمام التسعة، احنا كلامنا فقط في ما لا يعلمون، هذا موضع الاستشهاد. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تقريب الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة هو أن المرفوع في حديث الرفع الاسم الموصول ما لا يعلمون، هذا واقع على الحكم. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا يعلمون المقصود بالموصول هو الحكم، الحكم الشرعي الإلزامي، الحكم الشرعي الإلزامي. وإنما نقول ذلك باعتبار أن الحديث هو يقتضي ذلك، هو نفس الحديث: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا الرفع، فاعل الرفع هو الشارع المقدس، الشارع المقدس هو الذي يرفع هذه الأشياء المذكورة، هذه الأمور المعدودة التسعة التي واحد منها ما لا يعلمون. ومن الواضح أن الذي يقبل الرفع كما يقبل الوضع هو الحكم الشرعي، الذي يتصف بالرفع أولا وبالذات، والذي يكون الرفع مسندا إليه إسناد الشيء إلى ما هو له، هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو الذي يكون موضوعا من قبل الشارع أو يكون مرفوعا. الشارع مرة يضع علينا وجوب الصلاة، مرة يضع علينا حرمة شرب الخمر، وفي موارد مثلا في مورد الشك يرفع عنا مثلا الحكم الشرعي. فإذن المقصود بماء الموصولة فيما لا يعلمون الحكم الشرعي الإلزامي. فيكون المعنى هكذا، أن الشارع المقدس رفع عنا الحكم الإلزامي المجهول في ظرف الشك، في ظرف عدم العلم. كل ما يكون مجهولا من الحكم الشرعي هو مرفوع علينا، هو مرفوع علينا امتنانا من الله تعالى، امتنانا من الله عز وجل. كل ما يكون حكما شرعيا مشكوكا مجهولا هو يكون مرفوعا علينا. فمثلا حرمة لحم الأرنب إذا كان في الواقع هو ثابت، وكان التحريم ثابتا في الواقع، وكان المكلف يجهل التحريم، يكون شاكا في التحريم، جاهلا بالتحريم، هذا يكون مصداقا من مصاديق ما لا يعلمون، هذا يكون واحد من موضوع ما لا يعلمون، فيكون مرفوعا بمقتضى الحديث الشريف. الحديث الشريف رفع كل حكم إلزامي يكون مجهولا وغير معلوم. هكذا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، الأول تحريم، الثاني وجوب، الجامع الإلزام، الجامع حكم شرعي إلزامي. إذا كان وجوب الدعاء ثابتا في الواقع ولكن المكلف لا يعلم، يجهل هذا الإلزام، يكون مرفوعا عنه، يكون مرفوعا في ظرف الشك. ومن الواضح أن ليس المقصود من الرفع في الحديث هو رفع الحكم رفعا واقعيا، هذا ينبغي أن يكون واضحا. ليس المقصود من رفع عن أمتي ما لا يعلمون أن الحكم الشرعي الإلزامي مرفوع في لوح الواقع، مرفوع رفعا واقعيا، هذا ليس أمرا مرادا جزما قطعا، الشارع لا يريد ذلك. ليش؟ لأن هذا يقتضي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا كان الرفع رفعا في الواقع وأن الحكم الشرعي في الواقع يكون مرفوعا عن الجاهل عن الشاك، هذا يستلزم خلف قاعدة الاشتراك، خلف قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل التي دلت الأخبار المتواترة كما ذكر الشيخ الأنصاري، دلت الأخبار المتواترة عليها وهي معقد الإجماع، أجمعوا على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. فليس المقصود رفع الحكم رفعا واقعيا وأن الحكم في الواقع يكون مرفوعا، هذا لا, لا, لا ينبغي أن يكون مقصودا ولا ينبغي أن يتطرق إليه الواهم، وإنما المقصود من رفع عن أمتي ما لا يعلمون، المقصود هو أن الحكم في ظرف الشك في مرتبة الجهل يكون مرفوعا رفعا ظاهريا، بمعنى أن الشارع المقدس يرفع الحكم رفعا ظاهريا فلا يكون الحكم الواقعي فعليا في حق المكلف. الحكم الواقعي ثابت في الواقع، هو مشترك بين العالم والجاهل، حتى بالنسبة إلى من يجهل التحريم، هذا التحريم ثابت، ولكن هذا التحريم لا يكون فعليا، لا يكون فعليا وإنما يكون مرفوعا في مرحلة الظاهر، يكون مرفوعا رفعا ظاهريا. ويترتب على ذلك، حتى نتمم الاستدلال، يترتب على رفع الحكم رفعا ظاهريا ولا يكون الحكم فعليا، يترتب على ذلك أن المكلف إذا خالف هذا الحكم الإلزامي لا يكون مؤاخذا، لا يكون مؤاخذا على مخالفته، ولا يكون مستحقا للعقاب. العقل لا يحكم حينما يرفع الشارع المقدس الحكم الواقعي رفعا ظاهريا، العقل لا يحكم باستحقاق المكلف العقاب على المخالفة، كما لا يحكم بثبوت حق للمولى في مؤاخذة هذا العبد بعد أن رفع هو نفسه الشارع المقدس، بعد أن رفع الحكم رفعا ظاهريا ورفع فعلية الحكم، وما كان الحكم فعليا بالنسبة إلى الجاهل، طبيعي سوف يحكم العقل بعدم ثبوت الحق للمولى في أن يؤاخذ هذا العبد في ظرف المخالفة، لأن استحقاق العقاب هذا أثر من آثار الحكم الشرعي المنجز. الحكم الشرعي إذا كان منجزا، إذا كان واصلا للمكلف، بأن علم المكلف مثلا بالحكم الشرعي أو قامت الحجة عليه، حينئذ يكون منجزا. ومعنى التنجيز أن العقل يحكم باستحقاق العقاب على المخالفة. أما إذا ما كان واصلا مرتبة الفعلية، وبالتالي لا يكون واصلا مرتبة التنجيز كما هو محل كلامنا. إحنا نفترض أن المكلف لا يكون عالما بالحكم الشرعي، يكون جاهلا، ولم يصل الحكم الشرعي للمكلف، حينئذ لا يكون منجزا الحكم الشرعي، فلا يستحق المكلف العقاب على المخالفة. وعدم استحقاق العقاب على المخالفة وحكم العقل بعدم ثبوت حق للمولى في مؤاخذة العبد هو معنى البراءة، وهذا معنى البراءة. البراءة تعني أن المكلف إذا خالف الحكم الشرعي المشكوك لا يكون ملاما، يكون في أمان، يكون في أمان ولا يكون مستحقا للعقاب، وهو هذا معنى البراءة. احنا شنو معنى البراءة اللي يريد نستدل عليها؟ أن المكلف إذا شك في الحكم الشرعي هو إلى أن يقتحم الشبهة، ولا يجب عليه أن يحتاط بالإحاطة تلك الشبهة، وإذا صادف المخالفة في الواقع لا يكون ملاما ولا يكون معاقبا. هذا الحديث الشريف يدل على ذلك. الشارع بعد أن رفع الحكم الشرعي المجهول رفعا ظاهريا، ورفع فعلية الحكم الواقعي في مرتبة الجهل، معناه عدم العقاب على المخالفة، وهذا يعني تمامية الحديث في دلالته على البراءة، على أصالة البراءة. هذا أصل الاستدلال. ثم المصنف يذكر إشكال يروي جاوب عنه حتى يتضح المطلب أكثر. قال: وأما السنة فبروايات منها، هذا أول الروايات، ورح يذكر أربعة أخرى غير هذا الحديث. فبروايات منها حديث الرفع، حيث عد ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه، من التسعة المرفوعة في الحديث. الحديث هكذا قال: رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان، وعد من ضمن المرفوع ما لا يعلمون، حيث عد ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه في الحديث. فالإلزام المجهول، الحكم الشرعي الإلزامي سواء كان وجوبا أو تحريما، الإلزام المجهول مما لا يعلمون، يعني مصداق من مصادق ما لا يعلمون. إذا كان عندنا إلزام مجهول بالنسبة إلى المكلف، هذا ينطبق عليه موضوع ما لا يعلمون، وإذا ثبت الموضوع وتحقق الموضوع لابد أن يترتب الحكم. وشنو الحكم؟ الحكم هو أن يكون هذا الحكم مرفوعا، أن يكون هذا الإلزام مرفوعا. يقول: فالإلزام المجهول مما لا يعلمون، يعني مصداق من مصادق ما لا يعلمون، فهو بمقتضى أن ثبوت الموضوع يستلزم ثبوت الحكم، يقول: فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا. هو مرفوع، لكن لا تتوهم أن الرفع رفع واقعي. ليش؟ لأن رفع واقعي يعني شنو؟ يعني خلف قاعدة الاشتراك. فنقول الحكم ثابت في الواقع وليس مرفوعا، وإنما المرفوع هو فعلية الحكم، مقصودة من فعلا يعني ظاهرا. فهو مرفوع فعلا يعني ظاهرا، يعني أن الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. هذا ليش أقول؟ أقول باعتبار هو قال وإن كان ثابتا واقعا، الذي يقابل الواقع هو الظاهر، كما مر علينا سابقا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هو قال هناك، قال الحكم الواقعي لا يكون فعليا، وإنما يكون الحكم الظاهري هو الفعلي. فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا، فلا مؤاخذة عليه قطعا. هاي الفاء فاء تفريع، هو بعد أن ارتفع الحكم الشرعي الإلزامي في مرتبة الظاهر، بعد أن ارتفع الحكم رفعا ظاهريا، الذي يترتب على ذلك عدم المؤاخذة على المخالفة. إذا خالف الإلزام المجهول لا يكون حينئذ ملاما ومستحقا للعقاب، فلا مؤاخذة عليه أطعن فلا مؤاخذة على منه، على الإلزام المجهول. هذا الإلزام المجهول لا يكون المكلف مستحقا للعقاب، ويحكم العقل بأن ليس للمولى حق المؤاخذة أن يؤاخذ العبد طالما كان الحكم الشرعي الإلزامي مرفوعا ظاهرا. لا مؤاخذة قطعا، هو يقطع بعدم المؤاخذة، مو يشك، وإنما يقطع بعدم المؤاخذة وبالأمان. ثم قال: لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية. بعد أن بين المصنف أن الحكم الشرعي الإلزامي المجهول يكون مرفوعا رفعا ظاهريا، وفرع على ذلك في ذيل عبارته، في ذيل الاستدلال، فرع على ذلك نفي المؤاخذة توجه هذا الإشكال. هذا الإشكال متوجه إلى هذا المذكور في التفريع. المستشكل يقول: هذا التفريع المذكور في عبارة المصنف هذا ليس تاما. المصنف قال أن الحكم الشرعي الإلزامي المجهول يكون مرفوعا في مرتبة الظاهر، فيتفرع على ذلك رفع المؤاخذة، وأن المؤاخذة ليست ثابتة. هذا الإشكال على نفس هذا التفريع. المستشكل لا يرى أن هذا التفريع صحيحا، وذلك لأن الرفع الشرعي، من الواضح جدا أن الرفع الشرعي، الرفع في مقام التشريع، إنما يمكن فيما إذا كان المرفوع من المجعولات الشرعية. إذا كان المرفوع من المجعولات الشرعية التي تقع تحت يد الشارع بما هو شارع، فللشارع رفعها ووضعها، حينئذ يمكن أن يتعلق الرفع بتلك الآثار. لا بد أن يكون المرفوع أثرا شرعيا حتى يمكن أن يكون مرفوعا من قبل الشارع ويتعلق به الرفع التشريعي. لا بد أن يكون أثرا تشريعيا، أثرا شرعيا. أما إذا لم يكن كذلك، بأن كان مثلا أثرا عقليا، الأثر العقلي لا يكون موردا لا لرفع الشارع ولا لوضعه. زين، هذا إذا اتضح نجي إلى المؤاخذة. المؤاخذة شنو؟ شنو معنى المؤاخذة اللي في ذيل عبارتك قلت فلا مؤاخذة عليه قطعا؟ شنو المقصود بالمؤاخذة؟ المقصود يعني كما بينا حق المولى في معاقبة العبد على المخالفة، هذا معنى المؤاخذة، وأن العقل يقتضي ويحكم بصحة المؤاخذة. العقل إلى حكمين. العقل مرة يخاطب العبد يقول له: أنت تستحق العقاب في ظرف المخالفة. ومرة لا، يتوجه إلى نفس المولى يقول له: لك الحق أن تؤاخذ العبد في ظرف مخالفته. هو خطاب واحد، هو حكم عقلي واحد، مرة يوجهها إلى العبد فيقول له: أنت تستحق عقابا. مرة يوجهها إلى المولى يقول لك الحق في المعاقبة، في المؤاخذة. هذا حكم عقلي، هذا ليس أثرا شرعيا حتى يمكن أن يكون مرفوعا بحديث الرفع. حديث الرفع إنما يرفع الآثار الشرعية ولا يرفع الآثار العقلية. ويترتب على ذلك منع التفريع الذي ذكره المصنف، اللي قال أن رفع الحكم الشرعي في مرتبة الظاهر يتفرع عليها رفع المؤاخذة. هذا التفريع ليس تاما، ليس صحيحا، مع أن هذا التفريع هو المهم في إثبات البراءة. وإلا مجرد أن يرفع الشارع الحكم الشرعي في مرتبة الظاهر من دون أن يجعل المكلف في أمان، هذا لا يدل على البراءة، هذا لا ينفع في البراءة. البراءة يعني نريد نجعل المكلف في أمان في ظرف المخالفة. تنقول: لا، بس أنت كل لحم الأرنب طالما كنت شاكا، ولو تبين الحرمة في الواقع أنت لا تكون معاقبا. هذا التفريع إذا لم يكن تاما لا يتم الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة. عمدة الاستدلال أصلا هو متقوم بهذا التفريق، أما إذا وقفنا حائل دون هذا التفريق ودون تمامية هذا التفريق، هذا الاستدلال لا يكون حينئذ تاما. هذا الإشكال إشكال على الاستدلال، وتحديدا على ما ذكر في ذيل تقريب الاستدلال من التفريق. سلمنا أن ما لا يعلمون المقصود به الحكم الشرعي إلزامي، وسلمنا أن الشارع المقدس ما يمكن أن يرفع الحكم الشرعي في مرتبة الواقع للاصطدام مع قاعدة الاشتراك، وإنما يرفع الحكم في مرتبة الظاهر، يرفع الحكم الإلزامي المجهول فعلا، ولكن لا نسلم رفع المؤاخذة. المؤاخذة ليست أثرا شرعيا حتى يكون قابلا للرافع. هذا اللي ذكر المستشكل، قال لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا. المؤاخذة حكم عقلي، ليست أثرا شرعيا حتى تنالها يد التشريع رفعا أو وضعا، هي ليست كذلك، وإنما هي أثر عقلي، وحينئذ لا يمكن أن تكون مرفوعة بحديث الرفع. لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا، أي ظاهرا متعلقة بارتفاع، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا، كي ترتفع بالارتفاع الظاهري للحكم المجهول، فلا دلالة للحديث لحديث الرفع على ارتفاع المؤاخذة. وإذا ما دل الحديث على ارتفاع المؤاخذة، فبعد أي فائدة في رفع الحكم الشرعي في مرتبة الظاهر؟ هو لا يكون في أمان المكلف، فلا تتم دلالة الحديث على البراءة. هذا أصل الإشكال. المصنف يجيب عن الإشكال، شوية يحتاج التفات الجواب. في مقام الجواب نقول نحن نسلم أن المؤاخذة التي تعني حق المولى في العقاب في معاقبة العبد على المخالفة ليست من الآثار الشرعية، بل هي من الآثار العقلية. هذا نسلمه صغرويا، نسلم أن المؤاخذة أثر عقلي وليست أثرا شرعيا، ولكن نحن لا ندعي أن المؤاخذة يراد رفعها بالحديث مباشرة حتى يعترض ويقال هي ليست أثرا شرعيا وليست قابلة للرفع الشرعي. احنا ما ادعينا في مقام الاستدلال، لم ندعي أن المرفوع هو نفس المؤاخذة مباشرة حتى يعترض علينا. احنا بينا من أول بيان تقريب الاستدلال، قلنا ما لا يعلمون هاي ما واقع على الحكم الذي يكون مرفوعا ابتداء هو الحكم الشرعي، وليس المرفوع هو المؤاخذة حتى يقال أن المؤاخذة لا تقبل الرفع، ليست أثرا شرعيا، وإنما ندعي أن الشارع المقدس يرفع الأثر برفع موضوعه، فحينما يرتفع الأثر يكون مرفوعا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ورفع الأثر بسبب أو بواسطة رفع موضوعه هذا ليس أمرا مختصا بالآثار الشرعية، بل يعم حتى الآثار العقلية. هذا اللي نريد ندعي، راح نبينه الآن. احنا الآن لا ندعي أن المرفوع هو المؤاخذة مباشرة حتى يعترض علينا أن المؤاخذة ليست أثرا شرعيا، فكيف تدعون أن المؤاخذة مرفوعة في الحديث؟ نحن لا ندعي أن المؤاخذة مرفوعة بشكل مباشر، وإنما المؤاخذة مرفوعة من باب رفع موضوع المؤاخذة. وهذه المسألة، مسألة رفع الأثر بواسطة رفع الموضوع، هاي قضية عامة، كما تشمل الآثار الشرعية هي تشمل أيضا الآثار العقلية. بيان ذلك أن المؤاخذة إنما تترتب على الحكم الشرعي الفعلي، على الحكم الشرعي الفعلي المنجز، هذا واضح وبيناه قبل قليل. الحكم الشرعي إذا بلغ مرتبة التنجز بعد الفعلية يكون موجبا للعقاب على المخالفة. هذا الحكم الشرعي تارة يكون حكما شرعيا واقعيا، حكما شرعيا واقعيا واصلا إلى المكلف. قد يكون كذلك كما في وجوب الصلاة، وجوب الصلاة حكم شرعي واقعي واصل للمكلف، دلت الآية الكريمة على وجوب الصلاة وعلم المكلف بالوجوب، فيكون الحكم الشرعي الواقعي منجزا، فإذا خالف يكون معاقبا ويحكم العقل بحسن العقاب واستحقاق العقوبة والمؤاخذة. وقد يكون حكما ظاهريا، هذا الحكم الشرعي المنجز الفعلي قد يكون حكما واقعيا وقد يكون حكما ظاهريا. شوفوا شلون حكم ظاهري، كما لو كانت هناك مصلحة داعية إلى تحريم مثلا الزنا في المحارم والعياذ بالله، هناك مفسدة ملزمة بالغة مرتبة شديدة دعت إلى تحريم هذا الفعل المنكر. زين، نفس هاي المصلحة كما تقتضي التحريم، هي تقتضي أن يلزم الشارع المكلفين بالاحتياط بالإحاطة. ليش؟ لأن هاي مفسدة عظيمة بالغة من الإلزام مبلغا عظيما، فكما تقتضي التحريم تقتضي في ظرف الجهل في ظرف الشك تقتضي جعل الاحتياط بالإحاطة. هي ليست كأكل لحم الأرنب اللي الشارع المقدس يحرم لحم الأرنب، لكن قد لا يوجب الاحتياط بالإحاطة، قد يجعل البراءة بالنسبة إلى الجاهل الشاك. وإنما هاي المصلحة ملزمة وشديدة وأكيدة تدعو الشارع لأن يوصل المكلف إلى الامتثال بأي طريقة كانت، إما أن يعلم المكلف بالحكم الشرعي بالتحريم، وإما إذا بقى الجاهل بقى المكلف على جهله وما أمكن إلى أن يعلم بالحكم الشرعي، فيضطر الشارع المقدس لأن يجعل الاحتياط بالإحاضة تلك المسألة بالإحاضة هذا الحكم الشرعي حفاظا على عدم الوقوع في تلك المفسدة العظيمة، كما يرتبط هذا بالبحث بالدماء والفروج وغيرها من الموارد اللي الشارع اعتنى عناية خاصة بالأحكام الشرعية، اللي حتى في ظرف جعل البراءة هو يجعل الاحتياط بالإحاضة تلك المسائل، الاهتمام البالغ بتلك المسائل. فإذا الحكم الشرعي إذا كان الملاك فيه مهما في نظر الشارع، كما يجعل الحكم الشرعي يجعل الاحتياط بالإحاضة. ففي المقام المؤاخذة لم تكن مجعولة في نفسها حتى يرد الاعتراض ليقال أن الشارع لا يمكن أن يجعل المؤاخذة، وإنما المؤاخذة تجعل بجعل سبب المؤاخذة، تجعل بجعل موضوع المؤاخذة بالنسبة إلى الجاهل. شنو الموضوع؟ شنو سبب المؤاخذة؟ إيجاب الاحتياط. الشارع المقدس حينما يوجب الاحتياط هو يوجب تبعا لذلك أو يثبت تبعا لذلك الأثر العقلي. يعني الشارع المقدس جعل الحكم الشرعي، جعل التحريم، ثم جعل الاحتياط بالنسبة إلى الجاهل، وحينئذ إذا خالف الجاهل هذا الاحتياط يكون مؤاخذا. زين، يكون مؤاخذا هل أن المؤاخذة مجعولة من قبل الشارع مباشرة؟ الجواب لا، وإنما الشارع المقدس حيث جعل وجوب الاحتياط في هذا المورد هو يكون بالتبع، يكون قد جعل المؤاخذة ويحكم العقل بالمؤاخذة. لكن نبقى نقول المؤاخذة هي أثر عقلي وليست أثرا شرعيا، ليست أثرا شرعيا، ليست مجعولة من قبل الشارع مباشرة، وإنما مجعولة باعتبار جعل سبب المؤاخذة، باعتبار جعل موضوع المؤاخذة. يعني العبد حينما يلام ويعاقب يقول أنا لم أكن عالما بالحكم الشرعي فلما تعاقبونني؟ نقول نعم أنت جاهل ولا تستحق العقاب باعتبار جهلك، لكن الشارع المقدس جعل لك وجوب الاحتياط فلما لم تحتاط فتستحق حينئذ العقوبة. فإذا راح يصير عندنا تسلسل، ثلاث أشياء راح يصير عندنا: الحكم الشرعي الواقعي المجهول اللي جعل على أساس مصلحة، وبعد ذلك الاحتياط، وجوب الاحتياط، وبعد ذلك في مرتبة ثالثة المؤاخذة. في محل كلامنا احنا قاعد نتحدث عن البراءة وعن عدم المؤاخذة، نقول في محل الكلام المؤاخذة وإن لم تكن قابلة للجعل الشرعي، ولكن الشارع المقدس كان بإمكانه أن يجعل الاحتياط حتى يجعل بتبع ذلك يجعل المؤاخذة. فإذا لم يجعل الشارع المقدس الاحتياط ولم يوجب الاحتياط على المكلف، كشف ذلك عن عدم المؤاخذة وعن عدم استحقاق العقاب. لا لأجل أن الشارع يجعل عدم المؤاخذة ويجعل عدم استحقاق العقاب، وإنما باعتبار أن الشارع المقدس نفى الموضوع، نفى موضوع المؤاخذة، وإذا نفى الموضوع ونفى السبب سوف ينتفي المسبب بالطبيعة، بطبيعة الحال سوف ينتفي المسبب. إذا انتفى السبب، إذا انتفى الموضوع، انتفى المسبب وانتفى الحكم. فإذا الشارع المقدس فيما نحن فيه وما جاء ابتداء ورفع المؤاخذة حتى يقال أن المؤاخذة ليست أثرا شرعيا قابلا للرفع الشرعي، وإنما الشارع المقدس رفع المؤاخذة برفع موضوع المؤاخذة، برفع وجوب الاحتياط. هو كان بإمكانه أن يجعل الاحتياط في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال كما جعل الاحتياط في الدماء والفروج، هو لم يجعل الاحتياط. فبرفع للاحتياط وعدم جعل للاحتياط يكون بذلك قد رفع المؤاخذة من باب رفع الشيء بارتفاع موضوعه. هذا اللي قلنا أن مسألة رفع الشيء بارتفاع موضوعه ليس أمرا خاصا بالآثار الشرعية، كما يشمل الأثر الشرعي هو يشمل الأثر العقلي. التكليف الشرعي الواقعي المجهول له أثران: التكليف الشرعي الواقعي المجهول له أثران، أثر شرعي وهو وجوب الاحتياط، وأثر عقلي هو المؤاخذة. الشارع المقدس كان بإمكانه أن يهتم بحكم الشرعي المجهول ويجعل الاحتياط بالإحاضة، وبالتالي إذا جعل الاحتياط سوف يجعل المؤاخذة. فإذا الحكم الشرعي الواقعي المجهول له أثران: أثر شرعي هو وجوب الاحتياط، وأثر عقلي هو المؤاخذة. غاية ما في الباب أن الثاني المؤاخذة مسبب عن الأول، يعني أكو طولية في الآثار. وجوب الاحتياط هذا أثر مباشر للحكم الشرعي التكليفي المجهول، وأثر الثاني المترتب على الأثر الأول هو المؤاخذة. فكل دليل، شوفوا أخواني، كل دليل يدل على رفع الحكم الشرعي الواقعي المجهول هو سوف يدل على رفع الأثر الأول، يعني رفع وجوب الاحتياط، وبارتفاع الأثر الأول سوف يرتفع الأثر الثاني. لا يرتفع الأثر الثاني بالمباشرة وبالجعل الشرعي حتى يقال هذا ليس مجعولا شرعيا، وإنما يرتفع الأثر الثاني باعتبار ارتفاع موضوعه، باعتبار ارتفاع أثر المسبب سببه عفوا، باعتبار ارتفاع سببه وموضوعه، فسوف يرتفع المؤاخذة الأثر الثاني. الحكم الشرعي الواقعي المجهول له أثران، فإذا دل الدليل على رفع الحكم الواقعي المجهول، هو من الدليل الذي يدل على رفع ذلك؟ حديث الرفع. حديث الرفع إذا دل على رفع الحكم الواقعي المجهول هو بنفسه سوف يكون دليلا على عدم إيجاب الاحتياط، وبالتالي بنفسه سوف يكون دليلا على عدم المؤاخذة، وتتم حينئذ دلالة الحديث على البراءة. وإذا دل الحديث على عدم المؤاخذة بعد لا ننتظر شيئا، هو نفسه رفع المؤاخذة هو نفسه معنى البراءة، وهكذا تتم دلالة الحديث الشريف على البراءة. قال: فإنه يقال إنها وإن لم تكن بنفسي ها أثرا شرعيا مني المؤاخذة وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا فلا تكون قابلة للرفع الشرعي إلا أنها مما يترتب على منه التكليف المجهول. أحسنتم، ليش؟ لأنه هو ذكر سابقا قال لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول. الآن نقول نعم هي ليست أثرا شرعيا حتى يصح رفعها بحديث الرفع، إلا أنها مما يترتب عليه على التكليف المجهول بتوسيطي بواسطة، مو مباشرة وإنما بواسطة، بتوسيط ما هو أثره، أثر منه التكليف المجهول، بما هو أثره مباشرة وباقتضائه من إيجاب الاحتياط شرعا. هاي من بيان المن بيان لما هو أثره، هو شنو الذي يكون أثرا للتكليف المجهول مباشرة منه؟ وجوب الاحتياط، إيجاب الاحتياط. الشارع إذا كان يعتني بتكليف المجهول لابد أن يوجب الاحتياط حتى ما يفوت، لو كان يهتم اهتمام بالغ بتكليف المجهول وما يرضى بتفويته حتى في ظرف الجهل والشك، لكان عليه أن يوجب الاحتياط. فإذن الأثر الشرعي المباشر المترتب على التكليف المجهول هو منه؟ هو وجوب الاحتياط. ثم المؤاخذة تترتب على وجوب الاحتياط، لذلك هو يقول إلا أن ها المؤاخذة مما يترتب عليه، يترتب على التكليف الشرعي لكن مو مباشرة وإنما بتوسيط إيجاب الاحتياط الذي هو أثر مباشر للتكليف المجهول، بتوسيط ما هو أثر التكليف المجهول وباقتضائه، هو نفس التكليف المجهول يقتضي إيجاب الاحتياط، وباقتضائه باقتضاء التكليف المجهول من إيجاب الاحتياط. هاي من بيانية قاعد يبين ما هو أثره، يقول من إيجاب الاحتياط شرعا. زين، فإذا صارت هاي السلسلة عندنا، صار عندنا تكليف مجهول أثر المباشر وجوب الاحتياط، وأثرها الغير المباشر المؤاخذة، إذا صارت عندنا هاي السلسلة كل دليل يدل على رفع الأول هو يدل على رفع الأخير، على رفع الثالث، لكن مو مباشرة وإنما باعتبار نفي الموضوع ونفي السبب. يقول فالدليل على رفعه، من الدليل على رفعه؟ ومنه حديث الرفع دليل على رفعه، رفع منه التكليف المجهول. كل دليل يدل على رفع التكليف المجهول طبيعي راح يدل على رفع المؤاخذة باعتبار أن المؤاخذة أثر، ورفع المؤثر رفع للأثر، رفع السبب رفع للمسبب، رفع الموضوع رفع للحكم، رفع العلة رفع للمعلول، عبر بما شئت. وإذا ارتفع التكليف الظاهري التكليف المجهول الواقعي سوف يرتفع المؤاخذة. يقول فالدليل على رفعه، يعني الدليل على رفع ظاهرا، على رفع التكليف المجهول رفعا ظاهريا وهو حديث الرفع، دليل على عدم إيجابه شوية شوية خطوة خطوة، دليل على عدم إيجاب منه الاحتياط، ينفي الأثر المباشر. المستتبعي، هذا المستتبعي صفة للعدم، عدم إيجاب الاحتياط، المستتبعي لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته، يعني بتعبير مختصر المستتبع هذا عدم إيجاب الاحتياط، المستتبع لرفع المؤاخذة، ورفع المؤاخذة هو معنى البراءة، وبالتالي يتم الاستدلال بالحديث على البراءة. يقول فالدليل على رفعه، على رفع التكليف المجهول، دليل على عدم إيجابه، على عدم إيجاب الاحتياط. المستتبعي هذا عدم الإيجاب، يستتبع عدم استحقاق العقوبة، عدم استحقاق العقوبة على مخالفته، على مخالفة التكليف المجهول. زين. ثم بعد ذلك يقول لا يقال، بس هذا بس نبين الإشكال ونختم من بين الجواب. احنا سابقا ذكرنا الاستدلال، فإجى الإشكال الأول على ذيل ما ذكر في الاستدلال، مو هيجي على هذا التفريع، جاوبنا الآن. هذا أيضا إشكال يتفرع من نفس هذا الجواب، هذا الإشكال الثاني متفرع على نفس هذا الجواب، يعني حيث أن المصنف أجاب بهذا الجواب عن الإشكال الأول تفرع الإشكال الثاني. شنو الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني يقول بعدما سلم المستدل أن المؤاخذة ليست من آثار التكليف المجهول، مو هو سلم ذلك فعلا أن المؤاخذة ليست أثرا شرعيا للتكليف المجهول، وإنما وسط وجوب الاحتياط، قال المؤاخذة أثر وحكم مترتب على موضوع، شنو الموضوع؟ وجوب الاحتياط، فصارت عندنا هاي السلسلة. هو سلم أن المؤاخذة ليست أثرا للتكليف المجهول، وإنما أثر للواسطة، أثر لإيجاب الاحتياط. حينئذ نقول المؤاخذة حينئذ سوف لا تكون على نفس التكليف المجهول، وإنما المؤاخذة سوف تكون على نفس وجوب الاحتياط. يعني إذا خالف المكلف، إذا خالف يستحق عقابا، جاوبون العقاب على شنو؟ مو على التكليف المجهول، وإنما العقاب على ترك الإجابة الاحتياط. هذا منين نجيبه؟ هذا نجيبه من نفس كلام المجيب، هو المجيب قال، هو سلم قال فعلا المؤاخذة ليست أثرا للتكليف المجهول، وإنما المؤاخذة أثر لوجوب الاحتياط. فحينئذ المؤاخذة لابد أن تكون على نفس ترك الاحتياط، لا على ترك التكليف المجهول الذي جعل الشارع المقدس الاحتياط بالإحاضة. يعني في موارد الدماء والفروج، إذا جعل الشارع المقدس الاحتياط والمكلف ما وافق الاحتياط، لم يحتاط، العقاب يستحق على شنو؟ مو على التكليف المجهول، على مخالفته للاحتياط. وهاي قضية بشكل عام نقولها، بشكل كبرى وبشكل عام نقول. ليش؟ لأن الواجب، شنو تعريف الواجب؟ الواجب ما كان يستحق المكلف العقاب على شنو؟ على تركه، على تركه، ها عليه من تعود، على الواجب، على ترك الواجب. فإذا كان الاحتياط واجبا وترك الاحتياط، يقول له أنت لابد أن تعاقب على شنو؟ على تركك الاحتياط. كما في كل واجب، إذا ترك الصلاة شنو نقول له؟ أنت تعاقب على ترك الصوم؟ لا، على ترك الصلاة، تعاقب على ترك الواجب. فإذا المؤاخذة أثر لوجوب الاحتياط، فإذا كانت أثر لوجوب الاحتياط المفروض المؤاخذة سوف تكون على نفس وجوب الاحتياط. هذا إذا فرغنا منه نجي نقول الدليل الدال على رفع وجوب الاحتياط، الدليل الدال على عدم وجوب الاحتياط منه حديث الرفع، حديث الرفع يدل على عدم وجوب الاحتياط. احنا اصوليون قائلون بالبراءة في قبال الاخباريين القائلين بالاحتياط، احنا نقول بالبراءة ونقول بعدم وجوب الاحتياط. الدليل الدال على عدم ايجاب الاحتياط ورفع ايجاب الاحتياط انما يدل على رفع المؤاخذة. اي مؤاخذة مرفوعة؟ جاوبوني. المؤاخذة على الاحتياط. الدليل يدل على رفع المؤاخذة على الاحتياط. فإذا دل الدليل على عدم وجوب الاحتياط نقول له أنت أيها المكلف إذا لم تحتاط لا تكون مؤاخذا، لا تكون مستحقا للعقاب. وأما المؤاخذة على نفس التكليف المجهول هذا لا دليل على رفعه، ما عندنا دليل إلى الآن يدل على رفع تلك المؤاخذة، وبالتالي يعود الإشكال من أول، يعود الإشكال من أول، وأن لا دليل على رفع المؤاخذة على التكليف المجهول. يعني احنا عندنا مؤاخذتين، مؤاخذة مترتبة على التكليف المجهول ومؤاخذة مترتبة على وجوب الاحتياط. هذا الكلام بعد أن سلم المجيب المستدل، بعد أن سلم أن المؤاخذة ليست أثرا للتكليف المجهول وإنما المؤاخذة أثر لنفس وجوب الاحتياط، فنقول الدليل الدال على عدم وجوب الاحتياط يرفع المؤاخذة. أي مؤاخذة يرفعها؟ على ترك الاحتياط، ولا يرفع المؤاخذة على ترك التكليف المجهول. إحنا نريد نوصل المكلف إلى شنو بالبراءة، نريد نوصل المكلف نقول له أنت إذا ارتكبت اقتحمت الشبهة وأكلت لحم الأرنب، فإذا تبين لحم الأرنب في الواقع حرام لا تكون معاقبا، لا تكون مؤاخذا على أكل لحم الأرنب. المؤاخذة الثابتة على التكليف الواقعي المجهول هاي أنت في أمان بلحاظها. هذا الدليل لم يوصلنا إلى ذلك، لم يوصلنا إلى رفع المؤاخذة عن التكليف المجهول، وإنما غاية ما أوصلنا إلى باعتراف الخصم هو أن المؤاخذة على الاحتياط مرفوعة، أما المؤاخذة على التكليف الواقعي المجهول هذا لا دليل إلى الآن على رفعه، وبالتالي لا يتم الاستدلال بحديث الرفع على البراءة. هذا الإشكال الثاني يجي جوابه، ولكن هذا الإشكال منين أجى؟ أجى أيضا من ذيل ما ذكر في الجواب الأول. بالجواب الأول هو قال المستتبعي، هذا عدم وجوب الاحتياط، يستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته. هاي الضمير عليه من يعود؟ على التكليف المجهول. احنا نقول لا، في مقام الإشكال نقول لا، هذا عدم إيجاب الاحتياط لا يرفع المؤاخذة على التكليف المجهول، وإنما يرفع المؤاخذة على الاحتياط، كما أنت قلت هذا أثر للاحتياط. فإذا ارتفع وجوب الاحتياط، إذا ارتفع المؤثر يرتفع الأثر، أثر شنو؟ المؤاخذة على الاحتياط. أما المؤاخذة على التكليف المجهول المفروض باقية ولا دليل على رفعها، وبالتالي لا يكون المكلف في أمان، فلا تتم الدلالة، دلالة الحديث الشريف على البراءة. قال لا يقال لا يكاد يكون إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول. إذا إيجاب الاحتياط، إذا الشارع المقدس أوجب الاحتياط، المكلف قال أنا ما أحتاط، نقول له أنت إذا تستحق عقوبة، يسأل على شنو؟ نقول له المفروض العقوبة على تركك الاحتياط مو على التكليف المجهول. ليش؟ احنا قلنا ان المؤاخذة اثر لوجوب الاحتياط لا للتكليف المجهول. يقول لا يكاد يكون ايجاب الاحتياط مستتبعا مع الأسف المصنف ما كمل الإشكال، فقط بين هذا المقدمة وما بين شنو نتيجة الإشكال. إحنا بينا يقول لا يكاد يكون إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه، نفس الاحتياط. حتى نحكي عدل ونكون دقيقين، المؤاخذ على الاحتياط مو على نفس التكليف المجهول، كما هو قضية إيجاب غيره، كما هي القاعدة في إيجاب غير الاحتياط من الواجبات. إيجاب الصلاة، ترك الصلاة يعني العقوبة على الصلاة. إيجاب الصوم، ترك الصوم يعني العقوبة على الصوم، وهكذا. فإذا أوجب الشارع الاحتياط وترك المكلف الاحتياط، نقول أنت تستحق مؤاخذة على تركك الاحتياط. وحينئذ نكمل مصنفنا شنو الإشكال شنو بعدين ثم ماذا نقول. حينئذ في تمام الإشكال، فالدليل الدال على رفع إيجاب الاحتياط يدل على رفع المؤاخذة من ناحية الاحتياط، وأما المؤاخذة من ناحية التكليف المجهول فلا رافع لها ولا دليل على ارتفاعها، وبالتالي لا تتم دلالة الحديث على البراءة. هذا الإشكال إنما نشأ من ذي العبارته في الجواب الأول اللي قال على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المجهول. هنا يجي الإشكال، نقول لا، قول على مخالفة الاحتياط مو على مخالفة التكليف المجهول. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.